القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص، والرجل شاب لم يتزوج، فزنى بامرأته، امرأة من؟ المستأجر. فقيل له إن على ابنك الرجل، فافتدى منه بمئة شاة ووليدة، الوليدة يعني الخادم مملوكة، يعني دفع مئة شاة مملوكة لأجل أن لا يرجم ابنه. ثم سأل رجال من أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجل، امرأة المستأجر، لأن الزاني بكر والمزني بها نار. بكر عليك اختبار. نعم. ها؟ لا ما هو محصنة، السؤال الثاني عليك اختبار. وكأنك تدرس المذكرة. أكساب عارف البخاري لكن الراس. جزاك الله خير إن شاء الله. حضر المجلس العلم طيب فيها جو إن شاء الله. امرأة الرجل محصنة والزاني بكر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاة وصادم رد يعني عليك، لأنها أخذت بغير حق، وما أخذ بغير حق وجب رده على المأخوذ منه. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وتغريب عام بالسنة، ليس في القرآن التغريب لكن بالسنة، أي يسفر عن بلده لمدة عام. وفائدة هذا أنه يبعد عن مكان المزني بها وعن المزني بها أيضا، لأنه إذا كان قريبا فربما تسول له نفسه أن يعود مرة أخرى. وأيضا إذا ذهب واغترب فالغريب لا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه، ويكون همه نفسه، فيبعد عن مواضع، فيبعد عن الأحوال التي توجب النشوة والفرح وحب الجماع، فيكون في ذلك حمية له عن مواقعة المحظور مرة أخرى. وبناء على ذلك لا يجوز أن ننفيه إلى بلد يكثر فيها الفساد، لأننا إذا نفيناه إلى بلد يكثر فيها الفساد فقد زدنا الطين بلة، فلا يجوز. لكن نسفره إلى بلد نزيه خال من هذه الشروط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز توكيل الإمام في إثبات الحد وإقامة الحد، لقوله: فإن اعترفت، هذا إثبات الحد، ترجمها هذا إقامة الحد وتنفيذه. وفي دليل أيضا على أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا، لقوله: فإن اعترفت، ولم يقل أربعا فارجمها. والجمع بينها وبين قصة ماعز أن النبي عليه الصلاة والسلام شك في قضية ماعز. ووجه آخر أن هذه القصة كأنها والله أعلم اشتهرت وبانت، ولهذا كان فيها أخذ ورد بين العوام وأهل العلم، بخلاف قصة ماعز فإنما ثبتت في قوله وإقراره بعد التوبة. وفيه أيضا قوله: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، وأن التوكيل في الأمر المستقبل
لا يشترط أن يقول إني أنسب إن شاء الله. وهذا يعارض قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله. وقد ذكرنا في هذه المسألة ما ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان إذا قال سأفعل غدا سأفعل، فإن كان قصده الإخبار عما في نفسه لم يلزمه الاستثناء، أي لم يلزمه أن يقول إلا الله، لأن مرنا أمس بالحديث فصلى عليه يقول. نعم. أي في الحديث فصلى عليه.
نعم.
في نفس البخاري.
نعم حديث البخاري وناقشه.
إيه. ناقشه.
هذا ممكن تصور.
عندي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، ولم يقل له نسب بن جريج عن الزهري فصلى عليه، هنا ولكن المثبت. نعم. ها النسخة الثانية ما عندنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، قل له صوت
شعورها
صوت الميكروفون مزعج
ما بعد بدينا يروح يروح هو أول ما يبدأ يروح. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أي حديث وقفنا على حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. ها الخبر لكما إذا قال الإنسان سأفعل هذا غدا خبرا فلا حاجة أن يقول إن شاء الله لأنه يخبر عما في نفسه، أما إذا قال سأفعل بما أنه سينفذ فإنه يقول إن شاء الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظ، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
اللهم السلام. نعم هذا الذي خشي عمر وقع، فقالوا إن الرجم ليس في كتاب الله، لأن الذي في كتاب الله هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولكن في لفظ آخر أطول مما ذكر المؤلف قال وإن الرجم حق في كتاب الله قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأثبت عمر على المنبر بأنهم قرأوا الآية آية الرجم وحفظوها ووعوها وفهموها وطبقوها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجموا بعده. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق لأقضين بينكما بكتاب الله ثم ذكر الرجم، ولكن قد يقول قائل أين آية الرجم في كتاب الله؟ والجواب عنها على هذا أن نقول إنها نسخت لفظا وبقي حكمها، لأن النسخ في كتاب الله 3 أقسام، أحدها ما نسخ لفظا لا حكما، والثاني ما نسخ حكما لا لفظا، والثالث ما نسخ لفظا وحكما، 3 أقسام. مثال ما نسخ لفظا لا حكما الرجم، فإن حكمه باق إلى يوم القيامة ولكن لفظه منسوخ. ومثال ما نسخ لفظا، ما نسخ حكما لا لفظا، قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 فألف يغلبوا 2000. فالآية الأولى نسخت حكما لا لفظا. أما ما نسخ لفظا وحكما فآية الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ فيما يتلى من القرآن، هكذا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فالعشر رضعات نسخت لفظا وحكما، والخمس لفظا لا حكما، لأن الخمس باقية. فإذا قال قائل ما الفائدة من نسخ اللفظ دون الحكم؟ قلنا الفائدة من ذلك امتحان هذه الأمة بقبولها ما جاء في القرآن ولو نسخ لفظه، على عكس اليهود الذين حاولوا أن يكتموا ما جاء في التوراة في الرجم، فآيات الرجم ليست في القرآن والمسلمون ينفذونها، وآية الرجم في التوراة واليهود يحاولون كتمانها. فبهذا يتبين فضيلة هذه الأمة بتنفيذها حكم الله عز وجل حتى وإن نسخ لفظه. هذا من فوائد نسخ اللفظ، وهي امتحان هذه الأمة بالامتثال. وفي حديث عمر رضي الله عنه يقول إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، عرفهم الإحصان في باب الحد حد الزنا وهو عناصة. وهما بالغان عاقلان حران كذا. طيب يقول إذا قامت البينة، والبينة في باب الزنا أغلظ البينات، لا بد من 4 رجال عدول كما قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد من 4 شهداء يشهدون شهادة صريحة في الجماع، فيقول رأينا ذكره في فرجها على فعل واحد من شخص واحد، يعني معناها المشهود عليه واحد، المرأة والرجل واحد والفعل واحد، والتصريح لا بد منه، لا بد من أن يصرح. والشهادة على هذا الوصف يندر وجودها بل يتعذر، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وهو في القرن الثامن لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد الرسول إلى يومنا. ومن باب أولى من عهد الشيخ الإسلام إلى يومنا هذا أيضا ما سمعنا أنه ثبت عن طريق الشهادة، لأنها مسألة كبيرة كما قال من اتهم به لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لو كان بين أفخاذنا ما شهد هذه الشهادة، بين أفخاذنا أفخاذ المرأة والرجل ما شهد هذه الشهادة، من يستطيع أن يرى ذكر الرجل في فرج المرأة؟ هذا صعب جدا. وكل هذا حكمته التحري في حفظ الأعراض، في حفظ الأعراض. ولهذا لو شهد 3 رجال على أنهم رأوا شخصا يزني بامرأة ذكروه في فرجها جلد كل واحد منهم 80 جلدة ولم يقن الحد على المشهود عليه. كل هذا إيه؟ حماية لأعراض المسلمين من أن تنتهك ويأتي أي واحد يشهد بأن فلان زنى أو فلان تلوط والعياذ بالله، المسألة خطيرة جدا. إذن البينة في باب الزنا ما هي؟ أربعة رجال إيش؟ عدول. لو أتى 400 امرأة يشهدن به لم يقبل، لابد من رجال أربعة، لو أتى 3 ما قبل. قال أو كان الحمل أو الاعتراف. الحمل من البينات ما لم تدعي المرأة شبهة، ومتى يكون من البينات؟ إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد، إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد، يقام عليها الحد، لأنه لا يمكن أن تلد امرأة بدون ذكر إلا أن يكون ذلك آية من آيات الله كما حصل لمريم. فإذا حملت امرأة وليس عندها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة ما لم تدعي شبهة. فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو إنها موطوءة بشبهة أو إنها تحملت بمعي رجل، يعني أخذت المني وأدخلته في فرجها حتى حملت، فإنها لا تحد لأن هذا شبهة. وهذا الذي قاله عمر وأعلنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، أي أن الزنا يثبت بحمل المرأة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد ما لم تدعي شبهة. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحد بالحمل وإن لم يكن لها زوج ولا سيد، قالوا لاحتمال الشبهة، ولكن هذا القول ضعيف ولا يصلح لإقامة مجتمع، لأننا لو قلنا بهذا القول لقامت البغايا تفعل ما شاءت، وإذا حملت قيل لها قالت نعم، فإذا حملت تركت لا يتعرض لها ولا يقل من أين لك هذا الحمل. فالصحيح ما قاله عمر رضي الله عنه. نعم
لو شهدنا النساء على لأنه ما
نقبل قوله. نعم.
هذا
حد منه. نعم. يقام
عليه الحد. لازم شهد رجل. إذا رأى رجل من يزني وجاء إلى القاضي وقال أنا رأيته وما يعرف أنه يجب أن يأتي معه بثلاثة. وقال القاضي إما أن تأتي بثلاثة معك وإلا.
نعم.
وما يعرف الحكم يا شيخ.
أي وين ما أعرف الحكم. هذا حق قاضي.
يقول أنا لو أعرف أنه يجب أن آتي بثلاثة ما جيت شهد.
إيه. نقول إيش تستعجل. طيب ما رأيكم لو أتى بالصورة، إنسان مثل رأى شخصين يزنيان فصورهما، هل تعتبر الصورة؟ ليش؟ صحيح، ما الصورة لا تثبت لأنه يمكن أن تدبلج، يأتي برجل ويأتي بامرأة نعم وتصور نعم أي ولو كنت متحرك كل شيء نسي. ألم يصور صور كثيرة خلاف الواقع؟ نحن نشهد أنها خلاف الواقع، وصور وهي متحرك. نعم نعم تغريب، تغرب مع محرم إن أمكن، وإن لم يمكن فمع ثقة، وإن لم يمكن حبست لمدة سنة. المرأة يعني إذا وجب تغريب المرأة مع محرم، فإن لم يمكن فمع ثقة، فإن لم يوجد حبست لمدة سنة.
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال كنت أطري رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة الحجة، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها في مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وإشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قارت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع
فلا
يبايع
يبايعه
فلا يبايع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالأ عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟
فقلنا نريد أخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثمي.
أحب إلي، نعم،
ذلك من إثمي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جديلها المحتت وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يفتلى.
الله، هذا حديث طويل كما رأيتم، لكن فيه فوائد عظيمة، فنقول وبالله نقول، يقول البخاري رحمه الله باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، وقد سبق الكلام على هذا وبينا أن القول الراجح أنها أي المرأة إذا حملت من غير زوج وليس لها زوج ولا سيد فإنها تحد ما لم تدعي شبهة. وأن البخاري رحمه الله صرح في هذه الترجمة بما ذكر، قال باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، وجزم بهذا جزما. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، بل حديث ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، مع أنه رضي الله عنه من أصغر القوم، لكن قد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان رجلا حريصا على العلم، كان يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل من الصحابة فيذهب إليه في شدة الحرب
ويتوسد رداءه في ظل جداره حتى يخرج إلى الصلاة فيمشي معه ويسأله عن الحديث، فيقول له الرجل: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم تستأذن علي حتى أخرج إليك وتأخذ الحديث وتنطلق؟ فيقول له: إني متعلم وإن الحاجة لي. انصاف وعدل. ثم إنه رضي الله عنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. ثلاثة أشياء، يعني يسأل عن كل ما يخفى عليه، وقلب عقول يعني يفهم ويحفظ، وبدن غير ملول ما يمل. ولهذا صار آية في كل العلوم، في التفسير، في الفقه، في أشعار العرب، في كل شيء. يقول: كنت أقرئ رجال من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان رجل؟ عندك تعيينه ولا لم يعين؟ نعم ها؟ نعم، على كل ما يهم. فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؟ يعني أن الرجل يتحدث عند الناس يقول: لو مات عمر بايعت فلانا، وكأنه معجب بهذا الرجل ويرى أنه صالح لأن يكون خليفة للمسلمين. فوالله، يقول هذا الرجل الذي يريد أن يبايع شخصا معينا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. نعم، كيف ما ذكره؟ ماذا يقول؟
قدم على أبي بكر مات، فذكر قصة طويلة في قتل الفئي، ثم قال: حتى إذا كان في آخر السنة التي حج فيها عمر، قال بعض الناس: لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا يعنون طلحة بن عبيد الله.
نعم، يقول: فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، يعني فأنا سأبايع هذا الرجل بدون مشورة الناس وستتم بيعته. فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. إني قائم العشية، يعني آخر النهار، لأن العشي ما بين الزوال إلى غروب الشمس. يقول: فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. بماذا يغصبونهم أمورهم؟ بمبايعة رجل دون مشورة المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يحب المشورة وأخذ الرأي، وأن لا يولى على المسلمين إلا من رضوه، حتى لا يحصل الاختلاف والنزاع. وفي هذا دليل على أنه يجب على ولي الأمر من أمير أو وزير أو مدير أو ولي أمر في العلم، لأن أولياء الأمور قسمة أو طائفتان من الناس: أولياء الأمور في العلم والبيان، وأولياء الأمور في السلطة والقدرة. يجب على أولياء الأمور من العلماء والأمراء أن يحذروا أمثال هؤلاء الذين يندسون في المسلمين ليفسدوهم ويفرقوهم ويثيروهم على ولاتهم، وإن كانوا يتصنعون ويأتون بطريق النصح، لكنهم في الحقيقة هم الفساد وهم الشر. ولهذا يقول: محذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فالواجب التحذير من هؤلاء الذين يندسون بين الناس بصورة الناصح وهم في الحقيقة أهل الغش، وبصورة المصلح وهم أهل الفساد. أن يحاول التفريق بين الناس وبين قادتهم في العلم والدين أو في السلطان والرعاية. يقول: فقال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. وهو واحد من الرعية، يقوله لأعظم خليفة بعد أبي بكر. لا، عمر عازم على أن يفعل ومؤكد ذلك بإن واللام، فيقول له واحد من رعيته: لا تفعل. لكن يقوله إيش؟ نصحا ولا رياء؟ نصحا. وبين السبب: فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، يعني يجمع العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون. والناس يقولون: العوام عوام تلدغك، نعم تقرصك، تؤذيك. يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك إن تقوم في الناس. صحيح، إذا قام الخطيب مثل ولي الأمر خطيبا، من ليتزاحمون عنده؟ الغوغاء. إذا لم تحتد الأماكن للشرفاء والوجهاء فإن الغوغاء هم لا يستحيون، يجون يتركضون حتى يهجمون على الخطيب مثلا. الشرفاء تجده بعيد يستحي ويخجل. فغوغاء الناس كما قال عبد الرحمن رضي الله عنه: هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على موضعها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة. صدق، هؤلاء العامة ليس عندهم وعي ولا فهم، يتلقفون الكلام ثم يطيرونه في مشارق الأرض ومغاربها دون فهم. هذا واقع ولا متوقع؟ هذا واقع واضح، نعم. ولكن يقول: أمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. دار الهجرة واضح، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار السنة العلم، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الباقي إما من بادية أو من قرى بعيدة، لكن أهل المدينة هم أهل السنة، نعم. فتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس. أهل الفقه يعني أهل العلم، وأشراف الناس ذوي الجاه، لأن أهل العلم لهم شرف بعلمهم، وأهل الجاه لهم شرف بجاههم. وهاتان الطائفتان هما اللتان يمثلان المجتمع حقيقة، نعم. فتقول: ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. سبحان الله، ولم يناقش عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ لأن الأمر واضح، كلامه حق واضح وبين، ولهذا ما ناقش ولا تعصب لرأيه، ولا قل: لا سأقولها الآن، لأن الناس أكثر جمعا مما إذا كنت في المدينة، فدع الناس كلهم يفهمون ما أقول. يعني ما الواقع أن المقام يمكن فيه النقاش، لكن لا شك أن الراجح ما قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولهذا سلم عمر له وقال: إني سأقوم بهذا، لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة. عندكم في عقب ولا في عقب؟ عقد إما في آخرها أو في أول المحرم. يقول: فلما كان يوم جمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس. نعم إيش ما خاف نصف عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد المبشرين بالجنة أحد العشرة المبشرين بالجنة جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أي لم ألبث إلا قليلا حتى أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لا يقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. من أين فهم ذلك؟ من قول عمر لا أقومن بذلك أول مقام أقومه في المدينة. يقول: فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. يعني أنه ما الذي أعلمك وما الذي جعلك تجزم بهذا الشيء أن يقول شيئا لم يكن قاله من قبل. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله. هذه الكلمة المؤذنون استدل بها من قال إنه إن من السنة أن يتعدد المؤذنون في المسجد الواحد، ولكن فيها نظر، فإن هذه الكلمة إن كانت محفوظة فالمراد بها الجنس، وإن لم تكن محفوظة وأن الصواب سكت المؤذن فالأمر واضح، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا مؤذن واحد فقط. وسنرجع إليها عند ما ننهي الكلام إن شاء الله تعالى. قال: قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي رضي الله عنه. وهذا التوقع الذي توقعه صار مطابقا للواقع، فإنه قتل رضي الله عنه في آخر ذي الحجة، أليس كذلك؟ هكذا جاءت الأخبار أنه قتل في آخر ذي الحجة بعد رجوعه من مكة، ولهذا ما توقعه صار هو الواقع. فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. من عقلها ووعاها، العقل الفهم والوعي الحفظ، مأخوذ من الوعى لأن الوعى يحفظ ما فيه، فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. ايش معنى هذا؟ معناه ليحدث بها إلى أقصى مكان يبلغ. نعم، في وقتنا الآن تنتهي الراحلة في أقصى الدنيا، وفي عهدهم معروف رواحلهم إبل وخيل وبغال وحمير لا تصل إلى ما يصل إليه الطائرات في الوقت الحاضر. ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي رضي الله عنه. الذي يخشى أن لا يعقلها لا يجوز أن يتحدث عني بها، لأنه لو تحدث عني بها وهو لم يعقلها لازم من هذا إيش؟ أن يكذب علي بتغيير أو تقديم أو تأخير أو زيادة. نعم، ثم قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان بالحق يعني أنه جاء بحق، وبالحق يعني أن بعثه حق، فلها معنى: المعنى الأول أنه جاء بالحق، والمعنى الثاني أن بعثه حق. نعم، وكلاهما صحيح. وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. تبين رضي الله عنه أن الآية نزلت وأنها قرئت وأنها عقلت وأنها وعيت حفظت وأنها أحيت بالعمل بها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تنسخ لقوله ورجمنا بعده. وإذا ثبت الحكم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نسخ. وكل هذا من باب التوكيد رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال: فأخشى إن طالب رجمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. تبين رضي الله عنه أن الآية نزلت وأنها قرئت وأنها عقلت وأنها وعيت حفظت وأنها أحيت بالعمل بها رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تنسخ لقوله ورجمنا بعده. وإذا ثبت الحكم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نسخ. وكل هذا من باب التوكيد رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان. وأنتم الآن نعرف هذا الإعلان الذي قاله على المنبر والمسلمون كلهم عنده ولم يعترض عليه أحد. إذن فالآية ثابتة، ولكن ما لفظ الآية التي نزلت؟ ذكر أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أصبر، موجودة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا اللفظ لا يطابق الحكم، لأنه علق الرجم بالشيخوخة، والرجم معلق بالثيوبة ولو كان شابا، فالثيب يرجم ولو كان شابا، والبكر لا يرجم ولو كان شيخا. إذن لا تنطبق هذه الآية، لا ينطبق هذا اللفظ مع الحكم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فعلق الحكم بالثيوبة لا بالشيوخ، بالشيخوخة. ولهذا نحن نقول إن هذا اللفظ شاذ، ولا يجوز أن نقول إن هذه هي الآية، يعني لا بد من التواتر. وهذا مع كونه أحادا مخالف للأحاديث الصحيحة. فالصواب أن هذا اللفظ ليس هو الذي نزل، بل الذي نزل لفظ آخر مطابق للحكم الشرعي لكنه غير معلوم الآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن وقفنا على فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة. أي يعني بعد شف على قوله فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة. أنا فاهم. أصلنا أجل خلف. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله في عقل الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله في عقل الحجة بضم المهملة وسكون القاف وبفتحها وكسر القاف وهو أولى، فإن الأول يقال لما بعد التكملة، والثاني لما قرب منها. يقال جاء عقب الشهر من وجهين، والواقع الثاني لأن قدوم عمر كان قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء. قول الجلد الرواح في رواية الشميهني بالرواح، زاد سفيان عند البزار
وجاءت الجمعة وذكرت ما حدثني عبد الرحمن بن عوف.
والحقيقة في إشكال هذا هو في آخر الحجة، نعم، في يوم الأربعاء في إشكال، لأنه إذا قدرنا أنه خرج من مكة في يوم 14 سيسير 8 أيام، يصل يوم، لا يوم 22، نعم يوم 22، يوم 24، وهو هذا حضر الجمعة وخطب الجمعة 24 والخميس 23 والجمعة 24، نعم. والمعروف أنه توفي في 23 من ذي الحجة، تحتاج إلى تحرير، إما أن يكون المؤرخون أخطأوا وأن توفي في آخر يوم مثلا أو ما أشبه ذلك. هنا إن شاء الله تحرر لنا. طيب،
قال
المعذب
بالرواح
في وادي بحميني
بالرواح.
لا خلاص، الباقي نمشي. هذه الاشكال علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصه قدوم عمر رضي الله عنه المدينه بعد ان حج اخر حجه، قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وتعرضنا في الدرس الماضي للفظ الآية المنسوخة، وقلنا إن المشهور أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقلنا إن هذا اللفظ لا يطابق الحكم، وعلى هذا فيكون غير محفوظ، لأن الحكم معلق بماذا؟ بالثيوبة، سواء كان شيخا أم شابا، وكذلك البكارة سواء كان شيخا أو شابا. طيب، قال: وقول ورجمنا بعده ليبين أن الحكم لم يزل باقيا ولم ينسخ. وتعرضنا للنسخ الموجود في القرآن، وذكرنا أنه على 3 أقسام: نسخ اللفظ فقط، والحكم فقط، ونسخهما جميعا. وبينا الحكمة فيما إذا نسخ اللفظ فقط، وبقي علينا الحكمة فيما إذا نسخ الحكم فقط. الحكمة فيما إذا نسخ الحكم فقط وبقي اللفظ: أولا، زيادة الأجر والثواب بما بقي من القرآن، فإن في كل حرف كم 10 حسنات. ثانيا، تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم بالتخفيف أو بزيادة الأجر إن كانت النسخ إلى أشق، يعني نسخ ما يكون إلى أشق أو إلى أخف، فإن كان إلى أخف وبقي اللفظ الذي فيه الأشد فهو تذكير للمسلمين بنعمة الله عليهم بالتخفيف، مثل آية المصابرة، كانت الأولى تدل على أنه لابد أن الإنسان يصابر 10 من المشركين، فإن لم يصابرهم فليس بصابر، وفي الثانية يصابر 1 2، نعم، وبينهما فرق. وإذا كان الأمر إلى أشد، فإنه لزيادة الثواب والأجر، كما في الصلاة المفروضة نسخت من 2 ركعة إلى كم؟ إلى 4 ركعات، وهذا فيه نوع من المشقة، زيادة على 2 ركعة، ولكن لأجل كثرة الثواب. نعم، يقول: فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة والذي خشيه رضي الله عنه وقع وظلوا بترك هذه الفريضة، وقالوا الرجم إنما ثبت بخبر أحد، بخبر أحد لا في القرآن، والذي في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلا قبول. ولا شك أن ما جاء في السنة فهو كما جاء في القرآن، بل إن هذا جاء في القرآن لكن نسخ. قال والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، على من زنى إذا أحصن. قول في كتاب الله سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأقضين بينكما بكتاب الله، على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة. أحصن يعني إيش؟ يعني تزوج بالشروط التي عرفتها، لا بد من جماع، في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، 5 شروط. قال إذا قامت البينة وهي 4 رجال كما سبق، أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل يعني الحمل، وسبق الخلاف في هذه المسألة، وأن الصواب ما قاله عمر أنه إذا حملت المرأة وجب حدها ما لم تدعي شبهة. ولكن هل ترجم وهي حامل؟ لا، يجب تأخير الرجم حتى تضع وتسقي ولدها اللبا، اللبا أول حليب يكون فيها بعد الولادة، لأن هذا اللبا مع كونه غذاء بمنزلة الدبغ للمعدة يدبغها، ولهذا من لم يشرب هذا اللباء فإنه يكون دائما في مرض. ثم إذا وجد من يرضعه بعد سقي اللباء أقيم عليه الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه. ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا أيضا مما نسخ لفظا أو حكما، لفظا، وأما حكما فهو باق. فإن من الكفر أن يرغب الإنسان عن أبيه، يعني يزهد فيه وينتسب إلى غيره، مثل أن يكون رجل من غير قبيلة معروفة فيقول أنا فلان ابن فلان لقبيلة معروفة، أو يكون كما يقول عامة عندنا يكون خضيريا، والخضير هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب فينتسب إلى رجل قبيل، أو يكون من القبلية ولكن ينتسب إلى من هو من هم أشرف وأكثر اعتبارا عند الناس. المهم أن أسباب الانتساب إلى غير الأب كثيرة، قد يكون من جملة ذلك أن يكون فقيرا فينتسب إلى أب إيش غني. نعم. قال ألا ثم، ألا ثم، ألا هذه للتنبيه ويقال للاستفتاح، وهي الاستفتاح ما بعدها وإن كانت في أثناء الجملة، وفائدتها التنبيه، تنبيه المخاطب، وإنما أشار إليها بالتنبيه رضي الله عنه لخطورتها وعظمها. قال ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح والغلو فيه، وعيسى بن مريم أطري حيث جعله النصارى إلها أو بعض إله أو ابنا لله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم. وهل هذا التشبيه قيد فيكون المعنى أطروني لكن دون ذلك، أو هو تعليل ويكون المعنى لا تطروني مطلقا؟ نعم، الظاهر الظاهر الثاني، لأن الإطراء هو المبالغة في المدح والغلو فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا عبد الله ورسول الله. قولوا عبد الله ورسوله. وهذان الوصفان أشرف وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون عبد الله ورسول الله. وما زال الأحباب يجعلون أنفسهم عبيدا للمحبوبين، فقد قال الشاعر يعرض بمعشوقته يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. قل يا عبد فلان هذا أشرف أسمائي. فالعبودية لله لا شك أنه من أشرف أوصاف الإنسان، وهو أيضا رسول فيجب أن يصدق لأنه رسول ربنا عز وجل، فيجب أن يصدق. وقد قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. تفسير مختصر مفيد: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يعني هذا الواجب أن لا يعبد لكونه عبدا، والعبد لا يعبد، العبد مربوب ليس ربا حتى يعبد. ورسول لا يكذب بل يصدق فيما أخبر به ويمتثل أمره فيما أمر به. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله إلى آخره. هذا هو بيت القصيد. وحينئذ قد يقع السؤال: لماذا أتى عمر رضي الله عنه بالأحكام الثلاثة السابقة، مع أن الغرض من هذه الخطبة هو إيش؟ الرد على هذا القائل الذي قال: لو هلك عمر لبايعت فلان. فالجواب عندي والله أعلم أن الحكمين الأولين وهما رجم الزاني المحصن والرغبة عن الآباء من القرآن، فخشي رضي الله عنه من طالب الناس زمان أن ينكروا كونها من القرآن، فهي من القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه. وهذا أمر مهم، بل هذا أمر خطير أن ينكر الإنسان حكما ثابتا بالقرآن، وإن كان القرآن منسوخا فحكمه باقي. أما المسألة الأخيرة، الحكم الأخير، وهو النهي عن الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر لأنه يقرر التوحيد رضي الله عنه، وهذا من أهم شيء أن يقرر التوحيد. فقد قرر عمر التوحيد في آخر خطبه في آخر حياته، كما قرره أبو بكر في أول خطبه في أول خلافته. ماذا قال أبو بكر أول ما خطب الناس؟ قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أو قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انتقل رضي الله عنه إلى بيت القصيد كما يقولون: بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. ما معنى قول وتمت؟ أي سلمت من التنغيص والخروج عليه، وصارت بيعة صحيحة لازمة للمسلمين. ألا وإنها قد كانت كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني فلتة، ولكن وقى الله شرها. نعم، وقى الله شرها بماذا؟ بما جبر الله عليه أبا بكر من حسن الرعاية والولاية. ولهذا خضع الأنصار لهذه البيعة بعد أن كانوا في الأول رافعي رؤوسهم يريدون أن تكون الإمرة لهم، ويقول أنتم وفد علينا. يقول المهاجرين سبحان الله العظيم، أول ما قدم المهاجرون ماذا صنعوا معهم؟ واسوهم بالمال وبكل شيء، حتى إن الواحد من الأنصار يطلب من المهاجر أن يتنازل له عن زوجته فيتزوجها، لكن في النهاية لعب الشيطان في بعضهم وأرادوا أن تكون الإمرة لهم، وقالوا أنتم وفدتم إلينا ونحن أهل البلد، فدخلت فيهم نعرة الجاهلية، دخلت فيهم نعرة الجاهلية. وغالب ظني أن سبب ذلك ما انتشر بينهم من المنافقين، لأن المنافقين كما تعرفون هم الذين يولدون هذه النعرة الجاهلية، كما في غزوة بن المصطلق وغيرها. فهؤلاء المنافقون أفسدوا ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم من الإيثار والمحبة والمودة، ولكن وقى الله شرها. ثم بين السبب رضي الله عنه فقال: وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. شهادة عظيمة، يعني لا يوجد أحد منكم مثل أبي بكر، حتى ولا عمر ليس مثل أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا أذل الله له القلوب لأبي بكر حتى تمت البيعة تماما ولم يتخلف أحد عن بيعته أبدا، سوى ما يذكر من قصة فاطمة رضي الله عنها، ولكن فاطمة لم تطل مدتها بل ماتت بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصة فاطمة أنها لمسألة دنيوية، لكنها صار في قلبها على أبي بكر شيء من الشرف، لأنه أحب الناس إلى أبيها، فظنت أن ما صنعه رضي الله عنه من باب الاجتهاد، فصار في نفسها عليه شيء، مع أن ما فعله أبو بكر من حرمان الإرث إنما كان بإيش؟ بالنص. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. أما علي رضي الله عنه فقد بايع، فقيل إنه بايع سرا قبل موت فاطمة مراعاة لها، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على علي حين أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل، وقال: فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني. فلما رأى أنها لم تبايع كأنه يعني دهنها أو وافقها، وقيل إنه بايع سرا، وهذا هو الأليق به رضي الله عنه ألا يخرج عن الجماعة. على كل حال، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بلا شك، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولهذا سخر الله له الخلق وأذل له الأعناق حتى بايعوا جميعا ولم يتخلف أحد، وتمت له الأمور ولله الحمد. ثم قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. معلوم لأن المبايعة معناه جعلوا هذا المبايع وليا على من؟ على المسلمين. وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون كذلك، أن يكون وليا على المسلمين من غير مشورة المسلمين، لا بد من المشورة، إلا إذا عهد إلى الولي الثاني من الأول. فإذا عهد إلى الولي الثاني من الأول تمت البيعة، مثل بيعة عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر نص على عمر والله وجعله ولي عهد الله، فحينئذ لا حاجة للمبايعة، لأن المسلمين وثقوا بالأول وولوه أمورهم على سبيل الإطلاق، فإذا اختار لهم من يرى أنه أهل نفذت البيعة بدون أن يكون هناك مشاورة، مع أن عمر رضي الله عنه كان يرى المشاورة حتى في خلافته، لأنه لما توفي قال لما قال رضي الله عنه قال لو كان أبو عبيدة حيا، أبو عبيدة عامر بن الجراح لو كان حيا لوليته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه أمين هذه الأمة. سبحان الله العظيم، الاستنباط العظيم. قال إذا كان رسول جعله أمين هذه الأمة فهو أمين، فلو كان حيا لوليته، ولكنه قد توفي قبل وفاة عمر رضي الله عنه، فجعل المسألة شورى بين ستة أنفار. ثم قال يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، ابنه يحضر لكن ما له شيء من الولاية. لماذا يحضر؟ تطيبا لخاطره، فهو عضو مراقب كما يقولون في العرف الحاضر، ليس له رأي، لكنه رضي الله عنه أراد أن يجبر خاطره بدون أن يجعل له ولاية. على كل حال يقول فلا يباع هو ولا الذي بايعه. مش عندكم تغيرة؟ مش معناه؟ مش معناه؟ المعنى إذن واضح، يعني مناه أن هذا العمل قد يكون سببا لقتلهما. كيف ذلك؟ لأنه إذا كان المسلمون لا يرضونهما فإنهم لن يصبروا عليهما. ولكن قد يقال كيف قال عمر هكذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة، وإن فعلوا ما فعلوا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله. قلنا إن هذين الرجلين لم يثبت كونهما أئمة، إذا الآن لم تثبت إمامة المبايع. لكن لو ثبتت إمامة المبايع فإنه لا يجوز الخروج عليه، حتى لو شرب الخمر ولو زنى ولو فعل ما فعل، إذا لم يكن هنا كفر صريح عندنا فيه من الله البراءة. فيكون قول عمر هنا لا يعارض الحديث، وذلك لأن هذه الصورة التي ذكرها عمر لم تتم فيها الإمامة، حتى نقول إن هذا إذا خروج على الإمام. ثم قال رضي الله عنه وإنه قد كان من خيرنا، نعم، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. إيش؟ أما الأنصار أنا عندي إلا، لكن في بعض النسخ زائد أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأصلهم في سقيفة بني سائد مكان معروف المدينة، وخالف عنا علي وزبير ومن معهما. علي ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرى أن لنفسه حقا، الزبير ابن عمة الرسول لأن أمه صفية بنت عبد المطلب، والرسول عليه الصلاة والسلام لكل أبي حواري وإن حواري الزبير، فرأى لنفسه. عندكم ايه في تبنى؟
وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين. ومات رضي الله عنه بعد ثلاث، ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم.
أي يوم
ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق عن إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك. وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الواقدي رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 24، فكانت ولايته 10 سنين و5 أشهر و21 يوما. وبوي علي عثمان يوم الاثنين لثلاث مضين من المحرم. قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخنس فقال: ما أراك إلا وهلت. توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة، وبوي علي عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة، فاستقبل بخلافته المحرم سنة 24. وقال أبو معشر: قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة 23، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وبوي عثمان ابن عفان. وقال ابن جرير: حدثت عن هشام بن محمد قال: قتل عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وقال سيف عن خليد بن فروة ومجاهد قالا: استخلف عثمان لثلاث من المحرم، فخرج فصلى بالناس صلاة العصر. وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الأعمش أو جابر الجعفي عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ من قومه. وعثمان ابن عبد الرحمن عن الزهري قال: طعن عمر يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة، والقول الأول هو الأشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وضح الظاهر أن القول الأخير يعني في آخر شهر ذي الحجة أقرب للصواب، لأن عمر قدم المدينة وخطب يوم الجمعة، وهذا معناه أنه قدم في وقت مبكر وأنه تأخر قتله. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لا لا لا، لثلاثة وأربعة، لسبع هذا بعيد. نعم،
باقي الحديث الشفاء.
باقي الحديث الشفاء، قوله: أنا جليلها المحكك، هذا المثل
يقول هنا: جليلها المحكك أصله عود ينطق في العطل لتحتك به الإبل الجربة، أي أنا ممن يستشفى برأيي كما تستشفي الإبل الجربة بالاحتكاك به. وذيقها المرجب هو القنو العظيم من النخيل والقنو الغصن، والمراد أنا داهية عالم في الأمور.
أحسنت. في شيء ثاني عندك؟ ها؟ إيه. بس. نعم. قبلنا وقفنا على هذا. يقول رحمه الله رضي الله عنه: قال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. سمعتم ما قرأه الأخ خالد في معناهما، والمعنى: أنا الذي عندي الأمر وعندي الرأي، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش،
ولا شك أن هذا رأي خاطئ، لأنه لا يمكن أن يكون أميران على أمة واحدة، فلا يكون على الأمة الواحدة إلا أمير واحد. قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة رضي الله عنه يعني اتجهنا إليه بقوة واندفاع. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قائل من؟ قائل عمر. وهذا من شدة الغيرة، وذلك أنه كان الأليق بسعد بن عبادة رضي الله عنه وهو من هو من الأنصار أن يتفادى هذا الأمر، أما أن يأتي وهو مزمل من المرض من أجل أن ينتخب ليكون أميرا فيحصل التفرق، فهذا شيء لا ينبغي. فقال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضر من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر. وصدق رضي الله عنه، لأن القوم كانوا متفرقين، كل يقول نريد الإمرة، حتى يسر الله عز وجل وحصل من عمر رضي الله عنه هذه العزمة المباركة فبايع أبا بكر. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد. نعم، لو بايع الأنصار أحدا قبل بيعة أبي بكر رضي الله عنه لكان أحد أمرين: إما أن يبايعه المهاجرون على كره منهم، وإما أن يكون الفساد. والحاصل أنها أي بعثة أبي بكر كانت ثالثة، ولكن الله وقع شره، لأنه كان الأمر كما قص علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الأمر حتما أن يبايع أبو بكر لئلا يحصل التفرق والشر. قال: فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، يعني لأنهما يغرران بأنفسهما فيقتلا. نعم.
هل بين الكفر والفروج تلازم، بمعنى أن الإمام إذا كفر وجب عليه الفروج؟
وجب على الناس الفروج. معلوم إذا كفر، إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فهنا يجب أن نخرج بشرط القدرة. أما إذا كنا لا نقدر، بحيث أننا لو خرجنا لكان الضرر أكثر وأكثر، فلا يجوز الخروج، وذلك لأن المباح يجب أن يوزن بموازين المصلحة والفساد، لأن المباح هو مستوى الطرفين ما لم يوجد مرجح. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا محل إباحة، لكنه واجب، لأنه لا يجوز أن نجعل واليا على المسلمين من كفروا بواحا. نعم. ها؟ نعم. هنا المؤذنون أقول إذا كانت محفوظة، إن كانت محفوظة فالمراد الجنس، وإن كانت غير محفوظة وأنها المؤذن فلا أشكال. ما تكلم عليها عندك؟
ما تكلمش
ما لك شيء. يكتفى بمجرد الدعوة. هنا ما لم تكن معروفة بالشر والفساد فهذا شيء آخر. أخذنا ثلاثة.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البكران يجلدان وينفيان.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد.
يقول المؤلف رحمه الله باب البكران يجلدان وينفيان. يجلدان كم؟ 100 جلدة ولهذا فسره المؤلف بالآية. وينفيان عن الأرض عن البلد الذي حصل فيه الزنا، ينفيان لمدة 1 سنة. أما الرجل فضاح يمكن أن ينفى ولا أشكال، وأما المرأة فإذا نفيت فهل تنفى بدون محرم أو بمحرم ويلزم المحرم أن يسافر معها أو لا يلزمه؟ نقول الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم، هذا الأصل. لكن إذا لم نجد محرما فإنها تسافر وحدها بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنه لا يجوز أن تسفر، لأنه كيف نسفرها إلى بلد تفسد فيه؟ وأما الآية فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قوله اجلدوا الخطاب للمؤمنين عموما، ومن المعلوم أن الذي يقيمه هو الإمام، لكن وجه الخطاب لجميع الناس لأنهم مسؤولون عن إقامة الحدود، فإن إقامة الحدود فرض كفاية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الرأفة الرحمة في رق برقة، وقول في دين الله أي في الحد، لأن إقامة الحدود من الدين كما صرها عمر رضي الله عنه بأن الرجم فريضة في كتاب الله. وقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا شرط، فمن كان مؤمنا فليفعلها، وهو من باب ما يسمونه بالإغراء، كما تقول الإنسان إن كنت رجلا فافعل، إن كنت كريما فأكرم الضيف وما أشبه ذلك. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، اللام للأمر وهو للوجوب، ولا بد أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين، طائفة أقلها 3، أقل الطائفة 3 من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قوله لا ينكح اختلف العلماء فيها، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانة المشركة، فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، نعم، أو معنى أو المراد بالنكاح عقد النكاح، وهذا هو الصحيح. والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. وكيف ذلك؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح، وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة. هذا هو توجيه الآية، وهو توجيه واضح. وكذلك الأخرى قال والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، فالزانية لا يجوز أن تتزوج حتى تتوب، فإن تزوجها شخص وهو رام بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني، وإن تزوجها غير راض بحكم الله فهو مشرك. قال وحرم ذلك أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني على المؤمنين، والذي حرمه هو الله عز وجل. نعم. ما قرأنا التعليق على الحديث في هداية الله.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحج عليه.
إذا يجمع لمن لم يحصن بين عقوبتين، العقوبة الأولى إيش؟ الجلب، والثانية النفي.